بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آخر ما تذكرنا ماذا؟ بعض السنن الفعلية للصلاة. أخذنا سنة رفع اليدين، في كم ترفع اليدان في الصلاة؟ في كم مواضع؟ في نعم 4 مواضع، أحسنت. ما هي؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع من الركوع، والقيام من التشهد الأوسط. أحسنتم. إلى أين ترفع اليدين؟ ها؟ نعم، إلى حذو المنكب والأذنين، ممكن أن يرفعهما قليلا، يرفعهما يمدهما فوق الأذن، وتكون متجهة الأصابع إلى جهة القبلة. من هو الذي كان ينكر هذا الرفع من الأئمة؟ أبو حنيفة. ينكر الرفع مطلقا أو يخصص بعض الأمام إلا تكبيرة الإحرام. نعم. والعذر له أنه ما بلغه الحديث في ذلك من طريق ثابتة، وقد اعتذر له بذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. ولكن لا عذر للمتعصبة، تعصبة المذاهب، الذين يتعصبون للمذهب أولا ليسوا بمعذورين، ولكن الأئمة معذورون لأنهم اجتهدوا. وهناك رسالة لشيخ الإسلام تيمية سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فلا لوم عليهم، وهم أئمة مجتهدون رحمهم الله. لكن المقلد للمذهب المتعصب هذا ما هو معذور، لأنه يرى الحق ويعرض عليه الحق فيرفضه تعصبا لمذهب معين. حتى قال بعضهم: فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. انظر إلى أي مستوى وصل بهم التعصب، أنه يلعن من خالف المذهب. سبحان الله. طيب، من السنن الفعلية أيضا قال: ضم لموضع السجود ينظر، والأدعى للخشوع ذا محرر. من سنن الصلاة الفعلية الضم. هذا يذكر عن الشوكاني أنه قال: الضم والرفع والتأمين مذهبنا، ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء. والضم هي هيئة يكون عليها المصلي في الصلاة حالة القيام، هيئة يكون عليها المصلي في الصلاة حالة القيام، وهي وضع اليمنى على اليسرى، وهي وضع اليمنى على اليسرى. إذن هذا هو تعريف الضم: هيئة يكون عليها المصلي حال القيام في الصلاة، وهي وضع اليمنى على اليسرى. وقد جاء من حديث عبد الله بن عباس، أخرج هذا الحديث الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وصححه ابن حبان وابن القيم وعدد من العلماء. وجاء بنحوه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، بنحو حديث ابن عباس، وبنحوه من حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة موقوفا أنه قال: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من السنة، من السنة. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، يعني عكس، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. هذه الأدلة بعضهم فهم منها الوجوب، ولكن الصحيح أنه لا يجب، وأنها من السنن المؤكدة التي لا ينبغي التساهل بها، سيما وقد أصبحت شعارا للسنة، والمخالف في ذلك خالف في ذلك الشيعة، ولهم معتقدات باطلة، يقولون أن الضم هذا يقولون تحضن إبليس، يعني إذا ضميت قالوا تحضن إبليس. طيب الصحابة كانوا يضمون، قالوا كانوا يخبئون الأصنام، كانوا لما يضمون كذا يخبئون الصنم، ما كانوا يصلوا لله، كانوا يصلوا للصنم ويخبئونها. المعتدل منهم الذي يقول لك: يا أخي النبي ضم سربل، هذا المعتدل. حتى أنه ذات مرة رأيت رجل شايب قد جاوز 80 من عمره، اسمه الحاج حزام، كان جارنا، وكان يعجبه التدين، ولكنه نشأ على تلك النشأة وفيه خير. قلت له: يا حاج، الآن لماذا أنت ما تضم؟ قال: يا ابني النبي ضم سربل. قلت: طيب كم عمرك إلى الآن؟ قال: عمري حدود 80. قلت: ما شاء الله، 80 سنة وأنت سربل؟ قال: نعم. قلت: من الآن ضم. جيت على قدر عقله، يعني ذاك الوقت لو قلت له: لا النبي ما ضم ولا سربل ولا، ما سيقبل مني، لكن جيت على قدر عقله قلت له: خلاص يا حاج، 80 سنة سربلت، الآن ضم. قال: صح يا ابني، صدق، احنا علمونا النبي ضم سربل، الآن نضم، بسم الله وضم. وما شاء الله. وجاء ذات يوم يصلي الضحى عندي في المسجد، وعادة الكبير السن تعرف يرفع صوته من التنفس وكذا، رأيته يتشهد: بسم الله وبالله والأسماء الحسنى لله والصلاة والسلام على رسول الله، مصلي على محمد وعلى آل محمد. قلت: يا حاج إيش تقول؟ قال: هذا تشهد. قلت: إيش هو؟ قال: بسم الله وبالله والأسماء الحسنى لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد، ثم ذكر صلاة إبراهيم. قلت له: كم لك على هذا؟ قال: عمري كله، هكذا علمونا أن هذا هو التشهد، ما نعرف حاجة اسمها التحيات لله والصلوات الطيبات. قلت له: يا حاج يمكن هذا نفس حقه الأولى، إيش رأيك؟ قال: علمني يا ابني التشهد. علمته. قال: والله طويل، هذا دينكم صعب، أنا قد أحافظ صيغة مختصرة. قال لي: لكن والله أنه قد أعجبني كلامك يا ابني، اكتبها لي في ورقة، فإذا وصلت إلى التشهد أكون أقرأها من الورقة. قلت: طيب، أكتبها له بخط عريض، أراد الله له خاتمة حسنة، صححت كثير من عقائده وأفكاره، ومات على السنة رحمه الله. فكان بعدها حريص، قل: يا ابني أي شيء نبهني عليه، علمني كيف الصلاة، وطبقت الصلاة من البداية، وأمور في العقيدة وفي الرؤيا وفي القرآن وفي عذاب القبر، أشياء كثيرة. والله أنه كان إذا جلس للتشهد يخرج الورقة، أنه ما هو حق حفظ هذا بالسن، هذا يخرج الورقة ويضعها بين حجره ويقرأ التشهد، فإذا أكمل أدخلها في جيبه رحمه الله. سبحان الله. قلنا: لعل هذا صاحب فطرة، ما وجد من يعلمه، عاش في بيئة على تلك الحالة، وما هي إلا أيام في نفس السنة الذي كنت محتك به أخبرت أنه قد مات، وذهبت وصليت عليه وحضرت جنازته رحمه الله. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فشاهدنا من هذا أن هذا الذي يقول لك النبي ضم سربل ليس ضروريا أنك تقول له: لا هذا ما هو صحيح، قل له: خلاص بعدك، النبي هل أنت مستعد تضم السربين؟ يقول لك لا. طيب أنت ما أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت فعلا النبي ضم السربل أنت من قد سربلت فيما قبل والآن ضم. الآن ضم. قال واحد صلى في مسجد في صنعاء وعن يمينه واحد زيدي وعن شماله واحد شافعي، فكان إذا ضم دقها الذي عن اليمين، وإذا سربل دقها الذي عن يسار، فرجع ضم بيد وسربل بأخرى، كل واحد يرضيه، الذي عن يسار الشافعي ضم وهذا كان زيدي سربلها. قال بدل ما تشغلوني واحد ينحزني من جهة خلوني أعملها كذا. ومن عجيب ما يذكر في رمضان هذا، كنت في صنعاء في مستشفى الأوروبي، كنت أصلي بهم هناك في العشر الأواخر، كان عندي مرض، فكان يصلي بجانبي واحد ركعة يضم وركعة يسربل. قلت له ليش؟ قال يا أخي من ناحية أنا تعودت على السربلة، ومن ناحية أريد أتابعك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو المتعلم الآن، فركعة أضم وركعة أسربل. سبحان الله. الشاهد أن الضم من السنن المؤكدة. وقبل أيام قد ذكرت لكم المناظرة التي جرت مع ذلك الرجل الذي قال أن الضم خلاف للفطرة. قال خالفت الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كيف ذلك؟ قال مولود لما يولد يولده مسربل، ما يولده ضم. قلت له انتهيت؟ قال نعم. قلت له المولود لما يولد عريان ولا لابس؟ قال لي عريان. قلت أنت خالفت الفطرة، ليش تلبس؟ ليش ما تمشي عريان؟ فسكت. قال أقول لك أتيك مرة ثانية. الشاهد بعضهم هكذا يخيل له شيء لقد عنده شيء فسرعان ما يذهب عليه سريعا، شبه أوهى من بيت العنكبوت. فإذا الضم سنة مؤكدة لا ينبغي التساهل بها. لا ما عليه سجود سهو، إذا ما ضم ما عليه سجود سهو. سجود السهو لترك الواجب، وأحيانا قد يتعب الإنسان وقد يرسل يديه في بعض أحيان الصلاة ويضم بعض، أهم شيء ألا يكون عن اعتقاد، ألا يكون الرسالة عن اعتقاد. فإذا أرسل يديه في بعض أوقات الصلاة تعب أو نحو ذلك لا مانع. قد كان يفعل ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، حتى أن بعض المالكية أخذوه مذهب، قالوا أنه كان يرسل، وهذا ليس بصحيح، إنما لما كبر سنه وإذا أطال القيام يتعب فيرسل يديه، فجاء بالنصر أحد المالكية فخرجه فرع على المذهب أنه مذهب الإمام مالك، وغلطه الجمهور في ذلك، غلطوه في ذلك وقالوا أخطأ على الإمام مالك. فالأئمة الأربعة يرون الضم، الشافعي ومالك وأبو حنيفة ومالك كلهم يرون الضم، إنما اختلفوا في موضع الوضع. منهم من قال يضعها فوق على الصدر، منهم من قال على النحر، ومن قال تحت السرة فوق السرة، هذه خلافات فقهية. الأقرب إلى الصواب والله أعلم أنها على الصدر، الذي ورد بها في بعض الأحاديث على صدره، إذن هذا أقرب الصفات أنها توضع على الصدر، توضع على الصدر. وأما وضعها على النحر جهة اليمين أو اليسار أو إرسالها إلى تحت، إلى تحت السرة ونحو ذلك، فهذا خطأ. من فعلوا ذلك معتقد أنه الصواب وتقليد لقول إمام من أئمة فلا ينكر عليه، لكن يعلم الصواب. الصحيح على الصدر. نعم صحيح على الصدر. ولهذا قال الإمام الألباني رحمه الله باب وضعهما على الصدر، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. الآن هذه ثلاث كيفيات ركز عليها، وضع الكف على الكف، الكف على الكف، هذا الصيغة الأولى، وضع الرسغ على الرسغ، وضع الساعد على الساعد، وإن شئت قبضت على الرسغ، هكذا. إذن هذه هي كيفيات الضم، إما تضع الكف أو تقبض على الرسغ، أو تضع الرسغ على الرسغ أو الساعد الساعد. أما الأخذ بالعضد فهذا خطأ، القبض على العضد هذا يعتبر من الأخطاء في الضم. قال وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. إذن هذه أربع كيفيات، من يعيدها؟ أظن أنتم معي. ها عندك، ما اسمك أنت؟ علي، هات يا علي. الكف على الكف، طيب. ها الرسل على الرسل، أحسنت. ها أحسنت. والرابعة ما كنت مركز معنا. ها أنت، أنت رابع. لا القبض، أحسنت. الرابعة هي القبض على الرسل. إذن كل هذا مشروع. وكان يضعهما على الصدر، وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة. الاختصار يعني وضع اليد على الخصر، وليس الاختصار يعني التجوز. طيب نختم بهذه المسألة، هي متعلقة بالقيام، وهي النظر إلى موضع السجود. النظر إلى موضع السجود هذا من السنن، ألا يفارق نظرك موضع سجودك. ولهذا بوب الإمام الألباني النظر إلى موضع السجود والخشوع. قد يكون شيء أمامك موضع السجود ما يشغلك، فهنا الأفضل أن تنظر إلى ما هو أدعى للخشوع. قد يكون أدعى للخشوع أن تنظر تلقاء وجهك، لكن رفع البصر لا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن إيش أبصارهم. ما يجوز أن تشخص بصرك. وسئل عن الالتفات في الصلاة فقال إيش اختلاسه، يختلسها الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة، يسرق عليك من صلاتك. فإذا النظر بين أمرين، إما تنظر تلقاء وجهك إذا كان هناك شيء أمامك يشغلك وضع سجودك، قد يكون هناك شيء من ما يشغلك يكون أحد نائم أمام بين يديك أو نحو ذلك، فترفع بصرك أمام وجهك يمين شمال تشخص بصرك، هذا منهي عنه. تغميض العينين في الصلاة بدعة، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام، إلا إذا احتجت في بعض أوقات الصلاة. أما أن تتعمد غمض العينين فلست أخشع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله سيد الخاشعين، ومع هذا ما كان يغمض عينيه في الصلاة. ابن القيم وغيره. طيب إن شاء الله المسألة هذه سنزيدها إيضاحا، لأن الآن الوقت قد أتى، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.